ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أحبتي وإخواني، يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني لازلنا على مائدة هؤلاء الأفاضل الأكارم من الأنبياء والرسل أولو العزم من أول الشهر، وبفضل الله تبارك وتعالى لازال الحديث موصولا حولهم، لكننا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سننتقل إلى نبي جديد من هؤلاء الأفاضل الخمسة أولو العزم. تحدثنا عن نبي الله إبراهيم ومن قبله عن نبي الله نوح، واليوم موعدنا مع أول حلقة من نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام، هي بنو إسرائيل أكثر الأمم، لو أن هناك نوع من المنافسة العددية مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمة بنو إسرائيل. العدد هم أكثر أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي الله نبي الله موسى عليه السلام الذي هو من بني إسرائيل باع في حديثه مع فرعون، ثم بانتقاله إلى مدين وحدوث ما حدث في مدين، ثم رجوعه بعد ذلك إلى مصر ومواجهة الظالم ونحو ذلك. حول هذه المعاني سيدور اللقاءات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا قبل هذا كله لنتحدث اليوم عن بدايات نبي الله موسى عليه السلام ومولده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور محمد شعبان يحدثنا. يعني هو البداية، هو كان البداية قتل فرعون لبني إسرائيل حين كان بنو إسرائيل في مصر، حين دخلوا مع نبي الله يوسف عليه السلام كإخوته وظلوا في مصر يتناسلون حتى أصبح عددهم كبير جدا، بلغ 50,000 أو نحو ذلك، أرقام كثيرة ذكرت في كتب السير. فضلت الدكتور محمد، بنو إسرائيل في مصر، كان فرعون يقتل عاما ويترك عاما، طوف بنا في هذا المعنى.
أحسن الله إليكم دكتور مصطفى، وبارك الله في إخواني وفي المشاهدين والمشاهدات الكرام.
رحمك الله،
وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام أمين والقيام أمين والقرآن وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين.
في الحقيقة ما أحسن هذا الاستهلال، ودي أول حلقة في قصة سيدنا موسى عليه السلام. بداية من مولده، عشان نوصل لمولد سيدنا موسى، لأن مولد سيدنا موسى أحاطه كثير من المخاطر. فرعون زي ما حضرتك تفضلت كان يقتل أطفال بني إسرائيل عاما ويتركهم عاما. فعشان نتكلم عن مولد سيدنا موسى لازم نتكلم عن أحداث سبقته. إيه اللي جاب بني إسرائيل أصلا في مصر؟ وليه وصل بهم الحال إلى هذا الذل؟ ولماذا كان فرعون يقتل عاما ويترك عاما؟ عشان نوصل للعام الذي ولد فيه موسى. لأن موسى ولد في العام الذي كان فرعون يقتل فيه أطفال بني إسرائيل.
سبحان الله العظيم.
ومع ذلك نجاه الله منه.
سبحان الله العظيم.
إيه اللي جاب بني إسرائيل مصر؟ بنو إسرائيل يعني أولاد إسرائيل. إسرائيل ده نبي من أنبياء الله عز وجل، اللي هو سيدنا يعقوب. ابن سيدنا إسحاق، ابن سيدنا إبراهيم.
الله أكبر.
سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل، اللي هو من نسله بني إسرائيل بقى. ده اتولد فين؟ اتولد في أرض بيت المقدس في فلسطين. برضو إيه اللي جابه في فلسطين؟ اللي متابع معنا من الأول، احنا لسه مخلصين قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم منين؟ من العراق. وبعدين لما قوموا رموه في النار وأنجاه الله عز وجل،
قالوا له وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدي.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. راح فين؟ راح للشام. واستقر بها وأنجب فيها ابنه إسحاق. إسحاق لم ينجب إلا ولدا واحدا وهو يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل.
تمام.
إسرائيل هذا خلف 12 ولد من ضمنهم يوسف عليه السلام. ولذلك في رؤيا يوسف قال يا أبت إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكب اللي هم أخواته 11 الذكور، وهو يبقى يوسف يبقى 12، ودول أسباط بني إسرائيل. يعني إيه أسباط؟ يعني قبائل بني إسرائيل، كل واحد من دول بقى قبيلة، بقى 12 قبيلة. حتى لما سيدنا موسى بعد كده أخذ بني إسرائيل زي ما هنقول وخرج من مصر وذهب الى سيناء ربنا طلع لهم 12 عين، كل قبيله لها عين ماء تشرب منه،
وكانوا 12 نقيبا على كل قبيله منهم نقيب منهم.
احسن.
نعم.
لحد هنا بني اسرائيل دول في فلسطين.
نعم.
طبعا هم مش هم اصحاب الارض، هم عيله من ضمن العائلات اللي عايشه في فلسطين، لان سيدنا ابراهيم لما جاء فلسطين كان فيها ناس اللي هم العرب اصلا.
نعم.
فسيدنا يعقوب خلف 12 ولد، وبعدين حصل القصه بتاع سيدنا يوسف واخواته غاروا منه فرموه في البئر، وبعدين عزيز مصر خده باختصار شديد يعني. وكبر يوسف ودخل السجن بسبب امرأة العزيز لما اعجبت به وراودته عن نفسه،
اصبح عزيز مصر.
ثم خرج من السجن وعرفوا قيمته فجعلوه عزيزا لمصر، او رئيس وزراء بالمعنى بتاعنا دلوقتي. زوج المرأة اللي هي دخلته السجن كان هو الرئيس او الملك، ويوسف عليه السلام كان هو رئيس الوزراء.
نعم.
عشان ينظم مشاريع تخزين القمح، لان كان عنده خبرة. وانا النهاردة يعني واخد المنهج التاريخي وبعد شوية عن المنهج الحديثي عشان نعرف نتكلم يعني.
رضى وليك.
فاعذروني على هذا.
أحسن الله وليك.
وإليك. فسيدنا يوسف بقى عزيز مصر.
نعم.
بعدين إخواته جم وتحققت الرؤية وعرفوه، أو هو عرفهم وبعدين عرفهم بنفسه، وجاءوا بأبيه وأمه وجاءوا وخروا له سجادا كما ذكر الله عز وجل. هنا انتقل بنو إسرائيل من فلسطين إلى مصر.
نعم.
في المرحلة دي كان بنو إسرائيل لهم قيمة. ليه؟ لأن هم أقارب الملك، اقارب رئيس الوزراء.
نعم.
فكانوا لهم السلطه ولهم السطوه.
مع
وكانوا في الوقت ده مسلمين.
نعم.
فالله عز وجل عشان هم مسلمين دي سنه كونيه، اذا ان تنصروا الله ينصرك، وكانوا اعز. ثم مات يوسف ومات يعقوب اللي هو اسرائيل، وابناء بني ابناء اسرائيل بقى انجبوا احفادهم وبقوا عيله كبيره في مصر، انحرفوا عن دين الله عز وجل.
يا الله.
فاذلهم الله.
لا اله.
وصل بهم الذل ان قوم فرعون كانوا يركبونهم كما نعم. ذكرت بعض الروايات
نعم.
ان كان الرجل من بني قوم فرعون ياتي على الاسرائيل، واحد مصري فرعوني يقول للاسرائيلي وطي وانا اركبك فاحملني الى مكان كذا، زي ما الرجل دلوقتي يركب الحمار عزكم الله يعني.
نعم. الذل.
فيوطي فيركبه يقول له وصلني مثلا للمكان الفلاني فيوصله من الذل.
نعم.
في الوقت ده اللي هو قبل مولد موسى عليه السلام كان نعم. وصلوا لدرجه من الذل مهينه جدا.
نعم.
وكانوا يستعبدونهم، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. طب ليه بقى فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل؟ فرعون واحد شاف رؤية معينة فأولها له المؤولون أن بني إسرائيل يولد منهم ولد ستكون نهايتك على يديه. وكان في زمان علم التنجيم، هذا العلم انتهى بمولد النبي او بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا ارسل النجوم بقى كان الشياطين زمان يطلعوا يستمعون يستمعوا الوحي.
نعم.
فينزلوا يقولوا للمنجمين ده في وحي نزل ان هيحصل كذا.
نعم.
فمن ضمن الحاجات اللي سمعوها الشياطين ان في نبي من بني اسرائيل سيكون هلاك فرعون على يديه.
نعم.
فلما قال لفرعون كده فرعون قال خلاص هقتل كل ابناء بني اسرائيل عشان ابقى في امان.
نعم.
فبدا يقتلهم كلهم في الاول كل سنه. فقام الوزراء بتوعه قالوا له طيب احنا هنستعبد مين؟ مين اللي هنشغلهم عبيد عندنا؟ كده هيخلصوا.
نعم.
مع الوقت بصوا لبعيد قال لك كده مش هيبقى فيه. قال لك طب اعمل ايه؟ قالوا له اتبعهم سنه وايه؟ وسيبهم سنه.
سنه يخدموا الفراعنه.
عشان يبقى فيه عدد كده يبقوا عبيد عندنا.
نعم.
فبقى ربنا قال ايه بقى؟ واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم اي يتركونهن احياء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وفي عام من الأعوام التي يذبح فيها فرعون أبناء بني إسرائيل، وكان يذبح كما ذكر فضيلة الدكتور محمد شعبان ذكر أنه كان يذبح عاما ويترك عاما. في أحد هذه الأعوام ولد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تعلمت أمه أن خطرا يعني يحيق بابنها، ماذا تفعل الأم؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الدكتور خالد، يا رب يتقبل.
يا رب اللهم أمين. الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. طبعا لا شك يعني كان الأمر صعبا جدا على أم موسى، وأن كما أنها علمت أن هذه هي السنة التي يذبح فيها فرعون من يولد، فذهبت بعيدا وولدته بعيدا عن أعين الناس. فالله عز وجل هنا الطمأنة بقى أو الربط على القلب كما سماه الله عز وجل. قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فضالة بن عبيد قرأ وأصبح فؤاد أم موسى فازعا من الفزع. قراءة تخيل فزع وهلع لولا الرباط.
لك معنى في هذا المعنى يا فضل الدكتور خالد، مش عايز اقاطع حضرتك لان الكلام شيق جدا يعني
صحيح،
ولكن معنى فروغ القلب اي فروغ الصدر من القلب. احنا عندنا في القران تشبيه في سوره الاحزاب وبلغت القلوب الحناجر، يعني وصلت هنا حتى كده تخرج من الافواه. كان الجسد يوم الاحزاب كان خوف شديد
صحيح،
فهي بلغ بها الخوف ان اصبح فؤادها فارغا تمام من القلب، القلب كانه خرج من الفم نسال الله السلامه.
ان كادت لتبدي به. اصله في وقت الازمات والشدائد يصل الانسان لهذه المرحله، حتى يعني في ظل الان يعني انتشر الاكتئاب والتوتر والقلق مما يعني يؤثر على الأمراض القلبية والبدنية والعصبية، فممكن الإنسان يموت أو تحصل له مشكلة. ليه؟ عشان الربط على القلب. في ظل الأزمات تجد الإنسان ثابتا واقفا كأنك ترى الثبات في شخصه، كذلك شفنا الثبات في شخص من أم موسى ولدها. خلاص لو إن كادت لتبدي به، يعني أي إن كادت لتظهره وتخبره تقول ده ابني.
سبحان الله، كادت أن تبدي السر،
أن تقول تخرج السر. ده ابني
على رأي المثل، كاد المريب أن يقول خذوني. لما يكون عامل حاجة مخبيها
عايز يدل الناس
من شدة خوفه.
نعم.
ممكن
بقى
هو بنفسه يعترف.
أخلص بقى الله من يسألك العافية.
ذلك أن صدرها ضاق، لأن خلاص هينسب لفرعون. نعم. ومش هينسب إليها.
نعم.
لولا أن ربطنا على قلبها. كذلك فاكرين أحباب المشاهدين لو يفتكروا معانا قصة أصحاب الكهف.
نعم.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. الربط على القلب ده، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على قلبه في غير ما موقف، وحنأتي على يعني كل المواقف. الربط على القلب اللي هو الثبات، أن يقف الإنسان يؤيده الله عز وجل ويقوي.
اللهم ثبت قلوبنا يا
لا أوحى الله عز وجل إليها. طبعا اختلف المفسرون في كيفية هذا الوحي على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إلهام قذف في قلبها، وهذا هو المشهور، ده قول ابن عباس وقتادة. القول الثاني أنه رؤيا رأتها في نومها. القول الثالث أن جبريل عليه السلام نزل إليها وقال. لكن يعني حتى لو كان هذا القول الثالث هذا لا يمنع، فالملك تكلم مع مين؟ مع الأبرص والأعمى والأقرع. فلا يمنع أن ممكن صحيح مش نبية بعد أقول لك الوحي. فالربط على القلب قضية مهمة جدا. أي إنسان بيدخل في أي قضية سواء في الدين أو في الدنيا، والله لولا الله ما اهتدينا
الله أكبر
وما تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة عليه. لذلك في الحديث اللي هو ما من قوم يقرؤون كتاب الله ويتلونه ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. نزلت السكينة إيه غشيتهم؟ يعني غرقتهم. إحنا محتاجين في هذا الزمن أن تغشان الرحمة.
هذا المجلس، هذا المجلس هذا والله نستشعر ذلك حقيقه. والله انا في هذا المجلس في اكثر من حلقه استشعر انه من السكينه غريبه جدا الان صحيح. وانت تتحدث سبحان الله العظيم صحيح. كان الملائكه تحفون. اسال الله تبارك وتعالى ان يقال لنا قوموا مغفورا لكم.
اللهم امين يا رب.
اكمل يا شيخ تفضل.
بس فسبحان الله الربط على القلب تجده في عز الازمات والشدائد.
نعم.
يعني في كل المواقف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثل هذه المواقف.
فربط الله على قلبها ولم تبدي سرها. وسبحان الله العظيم رمي الولد. تخيل أم
رمي خلاص بقى إيه؟
نعم.
وأنا نقطة في حتة الوحي عشان بس ما يلتبسش على حد من المتابعين. نعم. الكرام ممكن الملك يجي يكلم حد من بني آدم زي حديث الأقرع والأبرص والأعمى
صحيح،
لكن ده مش وحي.
مش وحي لا.
عشان ما يجيش حد يقول إيه طب أنا بيجي لي وحي أنا بيقابلني ملائكة تكلمني. لا الوحي مرتبط بملك واحد وهو جبريل عليه السلام اللي هو خطاب الله عز وجل الموجه إلى البشرية
فقط
من خلال نبي، وهذا انقطع بموت النبي
صلى الله عليه وسلم.
يجيش حد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ملائكة. لا ده خلاص منذ أن مات النبي ما بقاش في ملائكة تنزل تكلم
زي سيدنا موسى حياتي معانا إن قد فتنا قومك من بعدهم وأضلهم السامري. ربنا اختص السامري بأن هو يشوف إيه؟ قال فقبضت قبضة من أثر الرسول. اشمعنى السامري من كل الفوج اللي تحت البحر ماشي في وسط البحر، اشمعنى السامري هو اللي شاف؟ ربنا يجعل انسان حياتي معين
ان شاء الله
حياتي ان شاء الله
في الحلقة في موضعه. يعني امتثلت أم موسى عليه السلام وعليها السلام ورضي الله عنها حين امتثلت الأمر، فانطلقت مباشرة جاءت بالولد. تخيل تخافي على ولدك بدل من أن تضميه إلى صدرك، لا ده تؤمر الأم حينها أن تلقي ولدها في اليم. هي تخاف عليه من هلاك ظني، سبحان الله العظيم العقل بيقول لحظتها أن تلقيه في هلاك يقيني امتثال وأمر الرب العلي تبارك وتعالى، وضعت الطفل في يوسف موسى عليه السلام، معذرة موسى عليه السلام، وضعته في صندوق، في تابوت صغير، ثم ألقت به في اليم، وأخذ التابوت يتهاوى ويتهادى في الماء حتى وصل إلى العدو اللي هو أصلا يبحث عنه. حول هذا المعنى فضلت الدكتور أحمد يعني سيحلق بنا في هذا المعنى الجميل جدا. موسى في قصر عدوه، موسى عليه السلام الذي أرادت أمه أن تنجيه من عدوه يذهب به التابوت إلى قصر عدوه. سبحان الله العظيم، فضلت الدكتور أحمد حلق بنا، رعاك الله.
أحسن الله إليك، أحسن الله إليك دكتور مصطفى، هذا المعنى الجميل من قصة أم موسى ومن قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
نعم.
وكيف أن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل ولادة موسى وجعل تربية موسى دلالة على عظيم قدرته
سبحان الله نعم.
وعلى عظيم عنايته سبحانه جل في علاه.
نعم.
يربى الغلام في بيت عدوه، رب العالمين هو يصف لنا هذه الحالة بعد أن أمى رب العالمين أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا إكرام من رب العالمين. ثم يقول ربنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا.
سبحان الله،
الله أكبر.
إذا أراد الله
عظيم أمر. قدرة الله قد يكون بمنهاج العقل أن موسى يولد في العام الذي لا يقتل فيه فرعون من أولاد بني إسرائيل، لكن
انتهى القدرة
من تحدي رب العالمين.
نعم.
ومن عظيم عناية رب العالمين ومن عظيم إظهار قدرة رب العالمين أن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه فرعون بني إسرائيل.
نعم.
هذا عظيم قدرة ربنا وعناية رب العالمين بهذا الرضيع.
نعم.
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ثم انظر إلى الآية.
نعم.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك.
هذه أسباب بقى.
لكن بعض القضاء كان يستحسن أن يقف وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. يعني شيخنا الشيخ زكريا الحسيني رحمه الله تعالى وغفر له، وما دمنا نذكر أننا في أيام رمضان في شهر القرآن، شيخنا كان يعلمنا القرآن والقراءات، وكان مدرس في الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان لما نقف عند هذا الموقف يقول بماذا ستبدأ؟ هتقول اقتلوا؟ لا تقتلوا، هتقول اقتلوا؟ الآية ما فيهاش حرف الألف.
نعم.
لا تقتلوا، مش اقتلوا. الشاهد من إظهار عظيم منة رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه موسى أنه يولد في قصر فرعون وأن امرأة فرعون ترق له ثم تؤمن له بعد ذلك.
سبحان الله العظيم.
فيكون تحقيق قولها قرة عين لي من إكرام رب العالمين لهذه المرأة وكذلك من عناية رب العالمين لموسى. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى. أي
انا عايزك تلقي الضوء على قبل ما تدخل على حته العنايه دكتور احمد، حته ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى جاء في هذا الموضع من قصه موسى بالمتناقضات.
سبحان
يعني
الله.
العقل بيقول ايه؟ نقوم عاملين عكسه.
نعم.
لتظهر قدره الله. اولا القيه، لفظ الالقاء يعني ارميه.
نعم.
مش ضعيه برفق، لا، الالقاء وضع بعنف.
نعم.
وبعدين
مع ان الاصل انه هي تريد أن تنجيه.
وبعدين لا خايف من مين؟ من قصر فرعون. طب التابوت هيتهادى لحد ما يوصل قصر فرعون.
ده
يحمله فرعون كمان في
أبيلها كمان. نعم. يولد في العام الذي زي ما الدكتور أحمد قال يذبح فيه.
نعم. لو أراد الله عز وجل يعني كان يصح أن يحدث ذلك إنه يولد في العام وينجو خلاص.
نعم.
لكن أراد الله منتهى القدرة، منتهى التحدي حقيقة.
الإشارة اللطيفة في معنى بنتكلم عنه من أول الحلقات.
نعم.
من أول ما ابن نوح قال سأوي إلى جبل، ان مواجهة العقل
مع النقل.
النقل بالعقل.
نعم.
لو النقل تعارض مع العقل وده لا يمكن يكون
أبدا.
ده في ذهن لو فرضنا. نعم. ان واحد تصور
لو ظاهره ذلك يعني
امسك بسترق. في النص.
نعم.
حتى لو انت شايف ان هو هيهلكك لا فيه النجاة صح.
نعم.
كده صح.
نعم.
احسن الله اليك. نعم معنى لطيف جدا يا دكتور محمد، ونحن نطوف حوله لاننا نريد ان نقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتنا.
نعم.
نحن احوج ما نكون ان نرد الى هذا الوحي الذي لا يأتيه البطن بين يديه ولا من خلفه.
نعم.
هذا وحي من حكيم سبحانه وجل في علاه،
تنزيل لكن من حكيم حميد.
أحسن الله إليك دكتور مصطفى، لكن أنا أريد أن أترجم على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن أيضا هذا معنى نريد أن يكون حاضرا في الأذهان، عظمة رب العالمين وهذا التحدي من رب العالمين. لما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى نجاة بني إسرائيل يولد موسى، لما يريد رب العالمين أن يثبت قيوميته، أن يظهر قدرته سبحانه وتعالى أمام هذا الطاغية الذي ما عرفت الأرض مثله فرعون، يولد موسى ويربى موسى في بيته، ويأكل من طعامه، يربى في حجرته، على سريره. عظيم قدرة ربنا سبحانه وتعالى، عظيم تحدي ربنا سبحانه وتعالى،
لدرجة أن الناس كانوا بيقولوا ابن فرعون.
صحيح،
كان بيمشي في البلد
وهو ربي تربية الأمراء
في قصر فرعون. نعم. سبحان الله العظيم. الآن كمن ذلك يا أخي الحبيب، وأنا أتابع كلامكم عن هذا الأمر، خطر في نفسي أمر عجيب جدا، وأنا عايز السادة المشاهدين يشاركوني هذا المعنى جيدا. يعني فرعون الغبي كان منتهى الطغيان مع منتهى الغباء. هو رأى رؤية، أو رأى له أحد الرؤية، أن فتى من بني إسرائيل سيكبر وسيزول ملكك على يديه، أو نهايتك على يديه.
نعم.
طالما أنه رأى الرؤية وصدقها، فإما أن يصدقها كاملة، وإما أن يعني يقول يكذبها كاملة، لا يصدقها كاملة. طالما أنه صدقها وقال له أنه سيزول ملكه على يديك، إذن سيزول الملك فعلا، سينجو الولد الفتى.
نعم.
هم قالوا له هي رؤية هتحقق. نعم. هيتحقق جزء منها ويولد الولد يقوم يقتله ما يحصلش، ولا هتتحقق كاملة؟ هذه واحدة.
لا يستطيع أحد أن يرد القدر.
طالما أنه هو صدق الرؤية وأنها ستفسر وهيولد ولد، لذلك بدأ في القتل.
كمل الرؤية الأخيرة.
كمل الرؤية الأخيرة. ما في الآخر هينجو في النهاية. هذه واحدة. الثانية يا أخي الحبيب، سبحان الله العظيم، عظيم قدرة الله جل جلاله. الأمر اللي الدكتور أحمد بيحاول يضغط عليه فعلا فينا، كانت أمهاتنا زمان وأنا أخاطب السادة المشاهدين تقول ليك وأنت رايح الامتحان اللي تخاف منه ما يجيش أسهل منه.
نعم.
اللي تخاف منه، وأنا يعني أود أن الإخوة يحاولوا يشاركوني هذا المعنى حقيقي. مهما كان بلاؤك، مهما كان قدر الله عز وجل عليك، مهما كان الأمر في نظرك أنه أمر عظيم، أم موسى هتاخد الولد اللي خايف عليه في أحلى يعني أكثر الفترات التي تود الأم أن تلصق ولدها بصدرها، فترة الرضاعة. لسه مولود، الأم بتبقى تجنن عليه في هذا الوقت، لا يعني لا يعني لا تأمن عليه من خدش بسيط، ده لو حد زعق جنبه بتقول له ابعد بعيد عنه، ومع ذلك تلقيه في اليم وهي ممتثلة أمر الله عز وجل. هناك أمور يا أخي الحبيب لابد أن تدرك بعد أن إخواننا طوفوا في هذا المعنى. لو اجتمع أهل الأرض جميعا كما في الحديث القدسي على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللي انت خايف منه لو خايف من بكرة ما تخافش منه إطلاقا. تأكد أن الله تبارك وتعالى في النهاية بإذن الله عز وجل، لو أنك بإذن الله عز وجل أحسنت التوكل على الله، أحسنت الثقة واليقين في الله عز وجل، وأخذت بالأسباب، ستنجو بإذن الله عز وجل بالاعتماد على مسبب الأسباب. للأسف انتهى وقتنا والكلام شيق جدا. أنا عايز أقول لحضراتكم غدا بإذن الله عز وجل سنحلق حول هذه المعاني مع نبي الله موسى عليه السلام، ومع فضلة الدكتور أحمد بقى اللي ينتقل لكرسي المحاور. يا رب يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.